www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. غسل الجنابة من آدابه المذكورة أن يغسل الإنسان يديه إلى المرفقين 3 مرات قبل الغسل، ويتمضمض 3 ويستنشق 3. قايلين مستحب قبل ما الإنسان يغسل إيديه من المرفق إلى أصابعه 3 مرات، نعم، تحت الماء أو يأخذ ماء ويصب، كل واحد ما كفر بالمغسلة، كل ماشي يتمضمض 3 مرات ويستنشق 3. لا بعد يغتسل، يقوم يغتسل أول غسل اليدين. لا، ما لها ربط بالأكل ولا لها ربط بالنوم. الإنسان من يطب يريد يغتسل مستحب هالشغلة يسويها، قايلين. ويستحب له تخليل شعره مع العلم بوصول الماء إلى البشرة، لكن زيادة في التأكد. مرة واحد قاعد يصب الماء ومو متأكد الماء قاعد يوصل للبشرة، هنا لازم يخلل حتى يتأكد من الوصول. أو مرة هو مطمئن أن الماء قاعد يصل، لكن زيادة في التأكد ينبغي له أن يخلل شعره بأصابعه. إذا لابس خاتم مثلا، قد يكون هو مطمئن الماء يصل تحت الخاتم، لكن أيضا من باب التأكد الزائد يحرك الخاتم أو يخرجه. هذه تأكيدات جاية، مع أنه المفروض هو يدري، لأن إذا مو متأكد ما يصح، لابد أن يتأكد من وصول الماء إلى كل الأجزاء. والبارحة ذكرنا أنه أيضا من الآداب المذكورة أن يحرك يده، يمسح بيده على بدنه من يصب الماء. ممكن ما يحرك إيده، يمسك الماء يمرر على جسمه، لكن من باب الزيادة في التأكد يحرك يده على بدنه. وصلنا البارحة إلى مسألة، وهي ما لو أحدث في أثناء الغسل، أحدث حدثا أصغر. فرضوا مثلا غسل رأسه ورقبته، شاف نفسه يحتاج مثلا يتبول، راح تبول وإجا يريد يكمل. هذا اللي سواه، هالمقدار اللي سواه من الغسل، ماشي يكمل؟ في المسألة قولان. بعض الفقهاء يرى أن غسله قد بطل إذا أحدث بالحدث الأصغر قبل انتهاء غسله، غسله باطل، حتى لو كان يتصور أن غسله قد انتهى. يعني شلون يتصور؟ فرض واحد اغتسل خلص، عقب ربع ساعة راح قضى حاجة مثلا، تبول غير ذلك، بعدين شاف على جسمه مانع، شيء لاصق. على هذا الرأي، وهو رأي السيد الخوئي رحمه الله، الغسل باطل، لأن الحدث صار وبعده هو مو مكمل، باقي شوية من جسمه مو غاسله، فيكون يعيد غسله من أوله. هناك رأي آخر للسيد السيستاني وجماعة من العلماء، وهو أنه يكمل غسله مو باطل يكمل، لكن يتوضأ لأجل الصلاة، يعني إذا أراد يصلي بعد هذا لا يكتفي بهذا الغسل، وإنما يتوضأ لأجل الصلاة على الأحوط وجوباً. أي يعني هذه المسألة تيجي حتى لو عقب يومين، يومين هو يصلي وبعد يومين اكتشف أنه أكو حائل، صلاة باطلة اللي صلاها لأنه ما كان مكمل الغسل. الحين شنو تكليفه؟ على الرأي الأول تكليفه أن يعيد غسله من أول ويعيد صلاته. على الرأي الثاني لا، يكمل الغسل المكان اللي ما كان واصل الماء يغسله ويتوضأ ويعيد صلواته. زين، هذا إذا أحدث بحدث أصغر، قد يكون يحدث بحدث أكبر، يعني أفرضه كان مجنب اغتسل ونص الغسل ما مكمله، قام راح مرة ثانية قارب أهله قبل ما يكمل غسله، هنا بعد يعيد غسله من أوله، ما في كلام، لا بد له من إعادة الغسل. أو فرضنا مس ميتا بخلال غسله، أكو يم واحد مات مثلا، واحد مات، مرته ماتت مثلا، فإجا قاسة شوف شو القصة، شافها ميتة مثلا، طبعا إذا حارة ما في غسل، بس بردت بسرعة أو كان أكو ميت من أول برد، مسألة فرضية يعني، مس ميتا، ففي مثل هذه الحالة إلى حق أن يعيد غسله من أول، وإلى حق يكمل هذا الغسل ويغتسل مرة أخرى للحدث الآخر. متى يغسل أو متى يجب الغسل بمسه؟ إذا برد يجب الغسل بمسه، إذا برد راح يجينا إن شاء الله، هذا حس ببرودة. نعم زين، هذه بعض المسائل المرتبطة بالغسل، بغسل الجنابة. ننتقل إلى غسل آخر وهو مختص بالنساء، غسل الحيض. احنا نقول هذه بعض المسائل إن شاء الله مو كثيرة، كم مسألة نقولها، كم ليلة ليلتين ثلاثة حول أغسال النساء، ممكن واحد مثلا ينبه أهله في ذلك يستفيدون منها. على كل، فأحد الأغسال المختصة بالنساء غسل الحيض. أكو مسألة مخلي نقولها قبل ما نروح إلى غسل الحيض، هناك قاعدتان فقهيتان، إحداهما تسمى قاعدة الفراغ والثانية تسمى قاعدة التجاوز. شنو الفرق بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز؟ قاعدة الفراغ موردها الشك في صحة الشيء الذي قد حصل، أكو شيء حصل صار، إن شك صار صحيح سويناه بشكل صحيح أو مو صحيح، الشك في صحة الموجود. قاعدة التجاوز موردها أن يشك الإنسان في وجود الشيء، الشيء أكو شيء مطلوب ما يدري سواه لو ما سواه، فإذا كان قد تجاوزه يبني على أنه قد أتى به، بعبارة أخرى شك في وجود الصحيح. القاعدة الأولى قاعدة الفراغ، شك في صحة الموجود. القاعدة الثانية قاعدة التجاوز، شك في وجود الصحيح. زين، هذه شنو الحين؟ احنا قاعد نحكي بغسل الجنابة، شودان هالقاعدتين يذكرون مسألة ترتبط بالغسل، وهي أنه لو فرضنا الشخص كان مجنب وشك أنه اغتسل أو ما اغتسل، يصير هذا الوضع كثيرا عقب ما الإنسان يدخل الحمام ويطلع رايح يريد يغتسل، من دخل الحمام وطلع عقب ربع ساعة شك أنه أنا اغتسلت لو ما اغتسلت، يعتبر نفسه ما اغتسل، من يقول اغتسل؟ مو معلوم اغتسل، الأصل أنه لم يفعل، يدري صب ماء على روحه، يدري غسل جسمه بالماء والصابون وبقى ربع ساعة تحت الماء، لكن هذا غير الغسل اللي هو عمل عبادي ترتيبي، مثلا يريد لنية، يريد لقصد، مجرد أنه دخل الحمام وطلع هذا مو دليل على أنه اغتسل. زين، لو فرض فيكون يروح يغتسل، لو فرضنا أنه حصل له الشك بعد الصلاة، قام صلى صلاة الظهر، من خلص شك أنه اغتسل أو لا، هنا بالنسبة للصلاة تجي قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ. ليش تجي قاعدة الفراغ؟ قاعدة الفراغ هي الشك في صحة الموجود، هذا يدري أنه صلى، بس هل صلاته صحيحة؟ الصلاة الصحيحة لها شروط، واحد منها الطهارة، لازم الإنسان يكون على طهارة، يدري صلى، لكن هل صلى صلاة صحيحة؟ تأتي هنا قاعدة الفراغ، يبني على أن صلاته صحيحة. زين، يقدر يقوم يصلي صلاة العصر الآن بهالحال هو شاك في الغسل؟ لا، ما يقدر. صلاة الظهر باعتبار أن الشك حصل فيها بعد الفراغ يبني على صحتها، لكن لازم يقوم يغتسل لصلاة العصر، يعني صلاة العصر بعدها مو مصليها. إذن فمن مسائل الغسل، غسل الجنابة، ما لو شك الإنسان فيه بعد الإتيان بعمل آخر، هذا العمل الآخر يعتبر صحيحا لأنه شك بعد الفراغ. هل هناك مورد لقاعدة التجاوز بالنسبة للغسل؟ نعم، واحد اغتسل، أكيد اغتسل، بس من طلع برا شك، أنا اغتسلت بشكل مضبوط؟ مثلا كنت ناوي عدل، ناوي القربة، وصلت الماء مثلا إلى كل الأجزاء، يدري اغتسل بس ما يدري غسله صحيح أو مو صحيح. هنا مورد قاعدة التجاوز اللي هي الشك في مورد قاعدة أيضا الفراغ، الشك في صحة الموجود، الشك في صحة الموجود. وين يجي مورد قاعدة التجاوز؟ لو دخل في غسل الجسم، قاعد يغسل جسمه وشك أنه غسل رأسه أو ما غسل، شك في وجود الصحيح، وجوده، هل وجد غسل الرأس وهو قاعد يغسل جسمه، دخل في جزء آخر، هنا يبني على أنه قد غسل رأسه. إذن هناك مورد لقاعدة التجاوز في الغسل، وهو ما لو دخل في غسل الجسم ثم شك في غسل رأسه، يبني على أنه قد غسله. وهناك مورد لقاعدة الفراغ في الغسل، وهو ما لو اغتسل وخلص بعدين شك أن غسله كان بالشكل الصحيح أم لا، فيجري هنا قاعدة الفراغ. أما لو شك في أصل الغسل، أنا اغتسلت لو ما اغتسلت، يبني على أنه لم يفعل ذلك. بالنسبة للوضوء نفس الكلام يأتي، نعم يعيد الصلاة، نعم، لأنه تبين أنه مو مغتسل في الحقيقة، تبين أنه بعد محدث، من باقي شوية بجسمه ما انغسل، يعني حدث ما ارتفع بعد مجنب. هاي مسألة ثانية إذا احتمل، لا احنا قاعد نفرض أنه متيقن أن هذا المانع كان موجودا لكن هو مو ملتفت له. تيمم، تيمم لازم إما يقدر يزيله بأي طريقة يزيله، ما أمكن يتيمم. نعم، ولو قليل ولو قليل. نعم، وضوء أو الغسل. طبعا أكو فروض شوية فيها فروع، نعم، حتى لو جاهل بعدين لما يعرف لازم يعيد. يعني في الحقيقة هو ما كان مغتسل، ما دام بقي شيء ولو قليل بعد مجنب لا زال محدثا. نقول كلمتين حول الحيض حتى إن شاء الله في ليلة مقبلة نفصل. دم الحيض هو دم العادة الشهرية، هاي ما يسمى اليوم بالعادة الشهرية، ويسموها شهرية لأنها غالبا تجي في الشهر مرة، ممكن تجي أكثر من مرة في الشهر، ممكن تجي مرتين، لكن غالبا تأتي في الشهر مرة فيعبر عنها بالعادة الشهرية. هذا دم يأتي المرأة لأسباب، اليوم الطب الحديث يقولون أنه المرأة في كل شهر تصير عندها بويضتان، تبيض بيضتين صغار، وهاتان البويضتان إن تلقحتا وصار حمل عادة متحيض بعد، وإذا لم تلقحا تتحولان إلى دم وهو ما يسمى بدم الحيض. ليش قلت عادة متحيض إذا حملت؟ يعني في الغالب هالشكل، مو دائما، من الممكن أن يجتمع الحيض والحمل، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن تنتبه لها النساء، لأن غالبية النساء يبنين على أنها ما دامت حاملا مو ممكن تحيض، فأي دم تشوفه تقول هذا مو حيض. نقولها ليش مو حيض؟ تقول لأنها حامل، مو دليل. ممكن المرأة تكون حامل وبنفس الوقت تحيض، وإن كان هذا فرضا نادرا قليلا، لكن إذا كانت مواصفات الحيض اللي إن شاء الله بعدين راح نذكرها، إذا كانت موجودة في هذا الدم تعتبره حيضا ولو كانت حاملة. أما كمية الحيض يعني أيام الحيض قلة وكثرة وأقل الطهر وتفاصيلها تأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.